بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم يرد ابن القيم رحمه الله على كلام أبي العباس ابن العريف في المحبة والشوق. قال أبو العباس: وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق، أهل التحقيق يعني الصوفية المريدون بل أعلى منهم العارفون، في العبارة عنها: وكل نطق بحسب ذوقه وانفسخ بمقدار شوقه. يعني قال أهل المحققين اللي هم الصوفية أشاروا في العبارة عنها يعني المحبة، وكل منهم نطق بحسب ذوقه، يعني كل واحد تكلم عن المحبة حسب رؤيته وذوقه، وانفسخ بمقدار شوقه. فابن القيم سيرد على هذه الجملة. قال ابن القيم: قلت: الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها، وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف، وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة، اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء، وهذا شأن المحب. يقول إنه المحبة من الأمور الوجدانية الذوقية، يعني العبادات القلبية، لأن كلمة الوجدان والذوق هذه مصطلحات صوفية، فيقصد بها ابن القيم العبادات القلبية، فالمحبة من أجل بل هي أجل العبادات القلبية. فقال لي: يكون فيها يعني تظهر، كيف تظهر؟ لها آثار وعلامات، وهي متفاوتة بين الناس بعضهم بعضا، وحتى في الشخص الواحد أحيانا تزيد وأحيانا تضعف. فقال إن هذه الأمور القلبية اللي هو سماها الوجدانية الذوقية لها لوازم وآثار وعلامات متعددة حسب اختلاف هذه الأشياء. ثم سيوضح فيقول: فإنها ليست بحقيقة معانيها ترى بالأبصار، يعني لا يمكن أنت ترى المحبة وتقول المحبة شكلها كذا، أو الخوف شكله كذا، أو الرجاء شكله كذا، أو اليقين شكله كذا، لأن هذه أشياء لا ترى بالأبصار. قال: فيشترك الواصفون لها في الصفة، وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت، كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب، والخلة التي أعلى مراتب الحب، وبينهما درجات متفاوتة تفاوتا لا ينحصر. قال: فالمحبة لا ترى بالعين المجردة، والخلة اللي هي أعظم المحبة أيضا لا ترى بالعين المجردة، وهناك درجات بين درجات المحبة والخلة عظيمة جدا، كل هذا متفاوت تفاوت لا يمكن حصره، فضلا أنه لا يمكن رؤيته. قال: ولها أي للمحبة آثار توجبها وعلامات تدل عليها، فكل أدرك بعض آثارها أو بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدرك. بعض الناس رأى آثار المحبة وعلامات تدل عليها فتكلم بقدر ما رأى وبحسب ما أدرك. قال ابن القيم: وهي وراء ذلك كله، وهي أكثر من ذلك، وراء ذلك ليس اسمها كمسماها، ولا لفظها مبين لمعناه، لا يمكن اللفظ كلمة الحب لا تبين المعنى الحقيقي لها، وكلمة المحبة لا تبين المعنى الحقيقي لها، وكذلك اسم المصيبة والبلية أيضا اسم المصيبة لا يبين معناها لأن تتفاوت، والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها، ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. ولذا الألم مثلا يجد صاحبه، أما الذي يكون إلى جواره قد لا، قد يرى آثارا لكنه لا يعرف ما هذا. قال: وفرق بين الذوق والوجود، يعني فرق بين الشعور بالشيء ووجود الشيء نفسه، وبين التصور والعلم، فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها، بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات. نعم، يعني هو عليه يريد يقول إن المحبة وهي أعظم العبادات القلبية للرب عز وجل لها آثار وعلامات، لكن حقيقتها فعلا ما أحد يستطيع توفية حقيقتها أبدا، لكن قال هناك إشارات وعلامات وتنبيهات. قال فصل، وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل، سيذكر علامات المحبة بالإجمال قبل أن يفصل. قال وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير المحبوب. ها، قال هناك علامة عظيمة جدا، إن القلب يكون فيه تعظيم يجعل هذا القلب لا ينقاد، لا يذل لغير المحبوب الذي هو الله. فيقال هذا التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة، وليس هو المحبة، ولكن أثر من آثارها، لازم من لوازمها. فالمحبة أعظم أثر لها أنك تنقاد ذليلا لحبيبك وهو الله، فهو أثر لو الانقياد أثر من آثار المحبة، هو موجب من موجباتها. إذن هذا أول أثر الانقياد، فتكون هذه المحاضرة مفروض بعنوان الانقياد أثر المحبة أو علامة المحبة أو موجب المحبة، لا أنه نفس المحبة وليس هو المحبة. فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره. يبقى الانقياد للمحبوب علامة المحبة، وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره، ليس التعظيم فقط، بل التعظيم المقارن للحب، تعظيم مع حب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم. فمثلا في المصريون انقادوا إلى فرعون، فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا يعظمون هذا الفرعون فانقادوا له بدون حب، بدون حب، ولذا انقاد الناس إلى هلاك مثلا بدون حب وهكذا. لكن لابد الانقياد يكون مصحوبا بالحب، وهذا لا يكون انقيادا وحبا تاما إلا لله. قال وكذلك إذا كان الحب خاليا عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه، هو يحبه ولكن لا يعظمه فينقاد له ولغيره، نعوذ بالله، فيكون الشرك والعياذ بالله. فإذا اقترن الحب بالتعظيم هذا أتم الانقياد ومنع الشرك. قال فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب. تمام، إذن هو ذكر أول لازمة من لوازم المحبة وأول أثر من أثر المحبة الانقياد للمحبوب. قال والمحب والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع. طيب، أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمأن للماء وغير ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم، هذه محبة جبلية لا تستلزم تعظيما. فالإنسان يحب الطعام ولكن لا يعظمه، ويحب الماء ولكن لا يعظمه، فإذا هذه محبة لا ليس فيها تعظيم. النوع الثاني محبة رحمة وإشفاق، وهذه أيضا طبيعية كمحبة الوالد لولده، وهذه جبل الله الناس عليها حتى يرحم الأطفال، كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم، فهو يحب طفله لكن لا يعظمه. والنوع الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر، الناس المشتركين في شيء يحب بعضهم بعضا في الغالب، فطلاب العلم مثلا مع بعضهم بعضا يحب بعضهم بعضا، والمشتركون في صنعة معينة أو تجارة معينة أو سفرة يحب بعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، هذه لا إشكال فيها، فإن الله الذي جبل الخلق عليها سبحانه عز وجل، هذه المحبة المشتركة، وهي تكاد تكون محبة جبلية، يعني جبل الله الناس عليها، محبة الطعام والشراب، محبة الوالد لولده، محبة المشتركين في شيء كطلاب العلم أو التجار. ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه، ليس شركا في المحبة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان يحب نساءه، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. فهذه محبة مشتركة جبلية، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها، لهذه ليس لها أي علاقة بالمحبة الشركية إطلاقا. وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذه محبة لا تكون إلا لله، فإن كانت لغير الله فهي شرك والعياذ بالله. محبة العبودية، فنحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نحبه، لكن هل نعبده؟ لا، نعوذ بالله. هل نذل له ونخضع له؟ لا 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 لا. هل كمال الطاعة؟ كمال الطاعة، لأن طاعته من طاعة الله فقط. المحبة العبودية هذه خاصة برب العزة تبارك وتعالى، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها. فهم كانوا يحبون الله عز وجل ويعظمونه، ولكن أيضا كانوا يحبون آلهتهم ويعظمونها، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر. وأصح القولين أن المعنى يحبونهم، من الناس من يتخذ الله يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب، ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن الذين آمنوا أخلصوا، الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوا لله. والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة، فالله خلق الخلق ليحبوه وأمرهم بها، وهي أول دعوة الرسل، وهي عبادة الله التي هي المحبة مع كمال الذل والطاعة. وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب تعالى بها، فهو أول ما يدخل به في الإسلام ليقول لا إله إلا الله، يعني لا محبوب بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله. وجميع الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة وبر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، كالأدوات والآلات لا إله إلا الله، أدوات وآلات لها. وجميع المقامات وسائل إليها هي الإخلاص والصدق واليقين، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل، فهي قطب رحى السعادة، يعني هي محور السعادة الأصلي، وروح الإيمان، وساق شجرة الإسلام، ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد سبحانه. فالله أنزل الله الكتاب والحديد، فالكتاب هاد إليها، الكتاب يهدينا إلى ضرورة محبة الله عز وجل الكاملة ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره، لابد أن يجاهد بالحديد. ولأجلها، لأجل لا إله إلا الله التي هي المحبة التامة لله، خلقت الجنة والنار. فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده، الجنة دار المحبين لله وحده، فأخلصهم له، هم أخلصوا المحبة لله فأخلصهم للجنة. والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها، كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات، لا، ده كان في القلب، بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه، بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته، يعني ظنوا أنها تقدر وأنها تشفي والعياذ بالله. وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية، مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها. نعم، هم يؤمنون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله و والمدبر هو الله، ولكن هذه تعبد مع الله وتحب مع الله لذواتها والعياذ بالله. قال: فتصحيح هذه المسألة هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله، فحقيق يعني جدير لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة. يعني فالواجب للمحب الذي يريد سعادة النفس ونجاتها أن ينتبه لهذه المسألة علما بها وعملا وحالا، وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار عليها، نعم، على لا إله إلا الله، على المحبة، والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال غير واحد من السلف: هو عن قول لا إله إلا الله، يعني نسألناهم أجمعين عن قول لا إله إلا الله، وهذا حق، فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها. السؤال عن لا إله إلا الله وأحكامها اللي هي شروطها وحقوقها وواجباتها ولوازمها، فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالسؤال عن ماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها، كنا نعبد الله وحده لا إله إلا هو، والسؤال عن ماذا أجاب المرسلين سؤال عن الوسيلة، أطعنا وصلينا وصمنا، فهو سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها، هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها، فعاد الأمر كله إليها، إلى لا إله إلا الله، إلى المحبة يعني. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ، هذا أمر اللي هو أمر المحبة، أمر مهم جدا، لابد الإنسان يجعل عزمه كله وعزيمته كلها فيه، وأن يعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر، يعني يتحمل البلاء وكل شيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضله، بل يجعل هو المطلب الأعظم، وما سواه إنما يطلب على الفضل، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. فابن القيم يقول إن المحبة هي لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله إله يعني ولاه، يعني محبوب حبيب، لا حبيب إلا الله، لا حبيب يطاع ويذل وينكسر له ويثق فيه ويخاف منه وينقاد إليه إلا هو سبحانه الله الحبيب. فهو يتكلم عن المحبة، إن المحبة هي الدين، الدين كله، لأن معنى الله يعني الحبيب، فالمحبة هي دين الله تبارك وتعالى كله، والسؤال عنها وكلمة لا إله إلا الله هي المحبة. فلذا الرسل كلها جاءت لتدعو الناس إلى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يبينون لهم وسائل تنفيذ هذه العبادة، لأن لا محبة إلا لله، لا محبة حقيقية، لا عبادة حقيقية إلا لله، تستلزم أن يطيع العبد محبوبه ومولاه، فإذا أمره بالصلاة نفذ، أمره بالزكاة، بالجهاد، بالصيام، بالصدق، بحسن معاشرة أهله وناسه، لابد أن يأتمر بالأمر وينفذه، وإذا نهاه عن شيء فهو الحبيب الذي ينفذ أمره ونهيه، فإذا نهى عن شيء يبتعد الإنسان عنه تماما. هذا هو مراد الله تبارك وتعالى والانشغال بمراده، جزاء ذلك الجنة والنجاة من النار. فلابد للعبد إذن أن ينشغل بمراد الرب عز وجل، بل أن يحول هذا الانشغال بأنه مراد الله إلى أنه مراد العبد أيضا، فيصير المراد واحدا مع اختلاف الإرادة والمريد، سبحان الله. هذا هو الواجب، فلا حياة إلا بالمحبة، لا حياة للقلوب والأرواح إلا بالمحبة، لا حياة الدنيا نافعة إلا بالمحبة، ولا حياة الآخرة، الدار الآخرة هي الحيوان، لا حياة فيها إلا بتحقيق محبة الله في الدنيا تستمر هذه المحبة في الآخرة. المحبة في الدنيا تقتضي الخوف والرجاء، المحبة في الآخرة سينتفي فيها الخوف ويحل محله الأمان، الأمن التام من رب العزة الحبيب المحبوب سبحانه جل وعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم يرد ابن القيم رحمه الله على كلام أبي العباس ابن العريف في المحبة والشوق. قال أبو العباس: وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق، أهل التحقيق يعني الصوفية المريدون بل أعلى منهم العارفون، في العبارة عنها: وكل نطق بحسب ذوقه وانفسخ بمقدار شوقه. يعني قال أهل المحققين اللي هم الصوفية أشاروا في العبارة عنها يعني المحبة، وكل منهم نطق بحسب ذوقه، يعني كل واحد تكلم عن المحبة حسب رؤيته وذوقه، وانفسخ بمقدار شوقه. فابن القيم سيرد على هذه الجملة. قال ابن القيم: قلت: الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها، وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف، وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة، اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء، وهذا شأن المحبة. يقول إنه المحبة من الأمور الوجدانية الذوقية، يعني العبادات القلبية، لأن كلمة الوجدان والذوق هذه مصطلحات صوفية، فيقصد بها ابن القيم العبادات القلبية، فالمحبة من أجل، بل هي أجل العبادات القلبية. فقال لي: يكون فيها يعني تظهر، كيف تظهر؟ لها آثار وعلامات، وهي متفاوتة بين الناس بعضهم بعضا، وحتى في الشخص الواحد أحيانا تزيد وأحيانا تضعف. فقال إن هذه الأمور القلبية اللي هو سماها الوجدانية الذوقية لها لوازم وآثار وعلامات متعددة حسب اختلاف هذه الأشياء، ثم سيوضح فيقول: فإنها ليست بحقيقة معانيها ترى بالأبصار. يعني لا يمكن أنت ترى المحبة وتقول المحبة شكلها كذا، أو الخوف شكله كذا، أو الرجاء شكله كذا، أو اليقين شكله كذا، لأن هذه أشياء لا ترى بالأبصار. قال: فيشترك الواصفون لها في الصفة، وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت، كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب، والخلة التي هي أعلى مراتب الحب، وبينهما درجات متفاوتة تفاوتا لا ينحصر. قال: فالمحبة لا ترى بالعين المجردة، والخلة اللي هي أعظم المحبة أيضا لا ترى بالعين المجردة، وهناك درجات بين درجات المحبة والخلة عظيمة جدا، كل هذا متفاوت تفاوت لا يمكن حصره، فضلا أنه لا يمكن رؤيته. قال: ولها أي للمحبة آثار توجبها وعلامات تدل عليها، فكل أدرك بعض آثارها أو بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدرك. بعض الناس رأى آثار المحبة وعلامات تدل عليها فتكلم بقدر ما رأى وبحسب ما أدرك. قال ابن القيم: وهي وراء ذلك كله، وهي أكثر من ذلك، وراء ذلك ليس اسمها كمسماها، ولا لفظها مبين لمعناها. لا يمكن اللفظ، كلمة الحب لا تبين المعنى الحقيقي لها، وكلمة المحبة لا تبين المعنى الحقيقي لها، وكذلك اسم المصيبة والبلية أيضا اسم المصيبة لا يبين معناها لأن تتفاوت، والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها، ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. ولذا الألم مثلا يجد صاحبه، أما الذي يكون إلى جواره قد لا، قد يرى آثارا لكنه لا يعرف ما هذا. قال: وفرق بين الذوق والوجود، يعني فرق بين الشعور بالشيء ووجود الشيء نفسه، وبين التصور والعلم، فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة صحيحة غير وافية بحقيقتها، بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات. نعم، يعني هو عليه يريد يقول إن المحبة وهي أعظم العبادات القلبية للرب عز وجل لها آثار وعلامات، لكن حقيقتها فعلا ما أحد يستطيع توفية حقيقتها أبدا، لكن قال هناك إشارات وعلامات وتنبيهات. قال فصل، وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل، سيذكر علامات المحبة بالإجمال قبل أن يفصل. قال وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير المحبوب. ها، قال هناك علامة عظيمة جدا، إن القلب يكون في تعظيم يجعل هذا القلب لا ينقاد، لا يذل لغير المحبوب الذي هو الله. فيقال هذا التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة، وليس هو المحبة، ولكن أثر من آثارها، لازم من لوازمها. فالمحبة أعظم أثر لها أنك تنقاد ذليلا لحبيبك وهو الله، فهو أثر اللي هو الانقياد، أثر من آثار المحبة، هو موجب من موجباتها. إذن هذا أول أثر الانقياد، فتكون هذه المحاضرة مفروض بعنوان الانقياد أثر المحبة أو علامة المحبة أو موجب المحبة، لا أنه نفس المحبة وليس هو المحبة. فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره. يبقى الانقياد للمحبوب علامة المحبة، وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره، ليس التعظيم فقط، بل التعظيم المقارن للحب، تعظيم مع حب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم. فمثلا في المصريون انقادوا إلى فرعون فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا يعظمون هذا الفرعون فانقادوا له بدون حب، بدون حب، ولذا انقاد الناس إلى هلاكه مثلا بدون حب وهكذا. لكن لابد الانقياد يكون مصحوبا بالحب، وهذا لا يكون انقيادا وحبا تاما إلا لله. قال وكذلك إذا كان الحب خاليا عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه، هو يحب ولكن لا يعظم فينقاد له ولغير، نعوذ بالله، فيكون الشرك والعياذ بالله. فإذا اقترن الحب بالتعظيم هذا أتم الانقياد ومنع الشرك. قال فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب. تمام، إذن هو ذكر أول لازمة من لوازم المحبة وأول أثر من آثار المحبة الانقياد للمحبوب. قال والمحب والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع. طيب، أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمأن للماء وغير ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم، هذه محبة جبلية لا تستلزم تعظيما. فالإنسان يحب الطعام ولكن لا يعظمه، ويحب الماء ولكن لا يعظمه، فإذا هذه محبة ليس فيها تعظيم. النوع الثاني محبة رحمة وإشفاق، وهذه أيضا طبيعية كمحبة الوالد لولده، وهذه جبل الله الناس عليها حتى يرحم الأطفال، كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم، فهو يحب طفله لكن لا يعظمه. والنوع الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر، الناس المشتركين في شيء يحب بعضهم بعضا في الغالب، فطلاب العلم مثلا مع بعضهم بعضا يحب بعضهم بعضا، والمشتركون في صنعة معينة أو تجارة معينة أو سفرة يحب بعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، هذه لا إشكال فيها، فإن الله الذي جبل الخلق عليها سبحانه عز وجل، هذه المحبة المشتركة، وهي تكاد تكون محبة جبلية، يعني جبل الله الناس عليها، محبة الطعام والشراب، محبة الوالد لولده، محبة المشتركين في شيء كطلاب العلم أو التجار، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه، ليس شركا في المحبة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان يحب نساءه، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. فهذه محبة مشتركة جبلية، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها، هذه ليس لها أي علاقة بالمحبة الشركية إطلاقا. وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذه محبة لا تكون إلا لله، فإن كانت لغير الله فهي شرك والعياذ بالله. محبة العبودية، فنحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نحبه، لكن هل نعبده؟ لا، نعوذ بالله. هل نذل له ونخضع له؟ لا. هل كمال الطاعة؟ كمال الطاعة، لأن طاعته من طاعة الله فقط. المحبة العبودية هذه خاصة برب العزة تبارك وتعالى، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها. فهم كانوا يحبون الله عز وجل ويعظمونه، ولكن أيضا كانوا يحبون آلهتهم ويعظمونها، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر. وأصح القولين أن المعنى يحبونهم، من الناس ما يتخذ الله، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب، ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن الذين آمنوا أخلصوا، الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوا لله. والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة، فالله خلق الخلق ليحبوه وأمرهم بها، وهي أول دعوة الرسل، وهي عبادة الله التي هي المحبة مع كمال الذل والطاعة. وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب تعالى بها، فهو أول ما يدخل به في الإسلام، يقول لا إله إلا الله، يعني لا محبوب بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله. وجميع الأعمال، الصلاة وصيام وزكاة وبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كالأدوات والآلات لا إله إلا الله، أدوات وآلات لها. وجميع المقامات وسائل إليها، هي الإخلاص والصدق واليقين، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل، فهي قطب راح السعادة، يعني هي محور السعادة الأصلي، وروح الإيمان، وساق شجرة الإسلام. ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد سبحانه، فالله أنزل الله الكتاب والحديد، فالكتاب هاد إليها، الكتاب يهدينا إلى ضرورة محبة الله عز وجل الكاملة ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره، لابد أن يجاهد بالحديد. ولأجلها، لأجل لا إله إلا الله التي هي المحبة التامة لله، خلقت الجنة والنار. فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده، الجنة دار المحبين لله وحده، فأخلصهم له، هم أخلصوا المحبة لله فأخلصهم للجنة. والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها، كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات، لا، ده كان في القلب، بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه، بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته، يعني ظنوا أنها تقدر وأنها تشفي والعياذ بالله، وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية، مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها. نعم، هم يؤمنون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر هو الله، ولكن هذه تعبد مع الله وتحب مع الله لذواتها والعياذ بالله. قال: فتصحيح هذه المسألة هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله، فحقيق يعني جدير لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة. يعني فالواجب للمحب الذي يريد سعادة النفس ونجاتها أن ينتبه لهذه المسألة علما بها وعملا وحالا، وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار عليها، نعم، على لا إله إلا الله، على المحبة والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال غير واحد من السلف: هو عن قول لا إله إلا الله، يعني نسألناه أجمعين عن قول لا إله إلا الله، وهذا حق، فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها. السؤال عن لا إله إلا الله وأحكامها اللي هي شروطها وحقوقها وواجباتها ولوازمها، فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عن ماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها: كنا نعبد الله وحده لا إله إلا هو. والسؤال عن ماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة: أطعنا وصلينا وصمنا. فهو سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها، هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها، إلى لا إله إلا الله، إلى المحبة يعني. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ. هذا أمر اللي هو أمر المحبة، أمر مهم جدا، لابد الإنسان يجعل عزمه كله وعزيمته كلها فيه، وأن يعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر، يعني يتحمل البلاء وكل شيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضله، بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضل، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. فابن القيم يقول إن المحبة هي لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله إله يعني ولاه، يعني محبوب حبيب، لا حبيب إلا الله، لا حبيب يطاع ويذل وينكسر له ويثق فيه ويخاف منه وينقاد إليه إلا هو سبحانه الله الحبيب. فهو يتكلم عن المحبة، إن المحبة هي الدين، الدين كله، لأن معنى الله يعني الحبيب، فالمحبة هي دين الله تبارك وتعالى كله، والسؤال عنها وكلمة لا إله إلا الله هي المحبة. فلذا الرسل كلها جاءت لتدعو الناس إلى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يبينون لهم وسائل تنفيذ هذه العبادة، لأن لا محبة إلا لله، لا محبة حقيقية، لا عبادة حقيقية إلا لله، تستلزم أن يطيع العبد محبوبه ومولاه، فإذا أمره بالصلاة نفذ، أمره بالزكاة، بالجهاد، بالصيام، بالصدق، بحسن معاشرة أهله وناسه، لابد أن يأتمر بالأمر وينفذه، وإذا نهاه عن شيء فهو الحبيب الذي ينفذ أمره ونهيه، فإذا نهى عن شيء يبتعد الإنسان عنه تماما. هذا هو مراد الله تبارك وتعالى والانشغال بمراده، جزاء ذلك الجنة والنجاة من النار. فلابد للعبد إذن أن ينشغل بمراد الرب عز وجل، بل أن يحول هذا الانشغال بأنه مراد الله إلى أنه مراد العبد أيضا، فيصير المراد واحدا مع اختلاف الإرادة والمريد. سبحان الله، هذا هو الواجب. فلا حياة إلا بالمحبة، لا حياة للقلوب والأرواح إلا بالمحبة، لا حياة الدنيا نافعة إلا بالمحبة، ولا حياة الآخرة، الدار الآخرة هي الحيوان، لا حياة فيها إلا بتحقيق محبة الله في الدنيا. تستمر هذه المحبة في الآخرة، المحبة في الدنيا تقتضي الخوف والرجاء، المحبة في الآخرة سينتفي فيها الخوف ويحل محله الأمان، الأمن التام من رب العزة الحبيب المحبوب سبحانه جل وعلا.